زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، فإنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الأخوة، قال الله تعالى في محكم تنزيله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الدعاء بعد التمجيد والثناء كما هو معروف في آداب الدعاء، فإن الإنسان المسلم عندما يريد أن يطلب من الله شيئا فإنه يثني عليه ويمجده بما هو أهله أهل من أسمائه وصفاته الحسنى. فلذلك بعد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعد إثبات العبودية لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي الطلب والدعاء من الله عز وجل بقول العبد في الصلاة أو القارئ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن ولا تصح الصلاة بدونها، فيها طلب ودعاء لله عز وجل في أن يرزق هذا الداعي الصراط المستقيم، أن يرزقه الهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم أيها الإخوة له أسماء أخرى في القرآن، فمنهم من يفسره بالقرآن، ومنهم من يفسره بالإسلام، ومنهم من يفسره بطريق أهل السنة والجماعة، ومنهم من يفسره بطريق العبودية. وهذه التفسيرات كلها إنما هي من باب تفسير التنوع وليس تفسير التضارب، فهو تعبير عن اللفظ بعدة معان يشتمل عليها أو عدة أسماء لنفس المسمى. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا يسميه الله هنا عز وجل بسبيل المؤمنين. فإذا أيها الإخوة، هذا المنهج الرباني الذي نزل من الله من عند الله عز وجل، الصراط المستقيم أو سبيل المؤمنين أو طريق أهل السنة والجماعة، شيء واحد، لكن هذا المنهج لا بد أن نعرف معالمه، لا بد أن نعرف معالم هذا الطريق حتى نستطيع أن نميز هذا الطريق من سائر الطرق البدعية والكفرية والشيطانية حتى نستطيع أن نسير عليه. لا بد من تميز لهذا الطريق بين الطرق الأخرى. ولذلك مسألة الضلال في البشر مقدرة من الله عز وجل ولا بد أن تقع، وقد وقعت في الأمم من قبلنا ولا بد أن تقع في هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: افترقت اليهود إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي حديث حسن في صحيح الجامع 5219. وفي رواية أخرى يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملة التي ستنجو من النار بأنها الجماعة، ومعنى الجماعة أي الذين تجمعوا على الحق، فلذلك سموا بأهل الجماعة أو بالجماعة أو بأهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على الحق وتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذر عليه الصلاة والسلام من السبل والمناهج البشرية التي لم تأتي من عند الله ولم يرتضها الله تعالى لعباده، وهذا يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، قال الراوي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. فإذا أيها الإخوة، الصراط المستقيم أو سبيل المؤمنين أو طريق أهل السنة والجماعة هذه أسماء لمسمى واحد، وإنما يستخدم السلف أحيانا أسماء متعددة لأغراض منها تمييز هذا الصراط عن الطرق الأخرى. فمثلا يقولون أهل السنة والجماعة لتمييزهم عن الفلاسفة والمناطق والكفار الذين لديهم طرق ومناهج تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، ويسمونهم أحيانا أهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدعة، ويسمونهم أحيانا أهل الحديث تمييزا لهم عمن اشتغل بغير الحديث وكره الحديث فأخذ بعلم المنطق والفلسفة، وأحيانا يسمونهم بالطائفة المنصورة. لماذا؟ ما هو سبب هذه التسمية؟ ما هو سبب التسمية بالطائفة المنصورة؟ سؤال، ما هو سبب التسمية بالطائفة المنصورة؟ نعم حسن، لا تزال طائفة من أمتي منصورة أو ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فلذلك سموا بالطائفة المنصورة. طيب، ظاهرين على الحق، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ هل هو الظهور العسكري الذي يعني أن المسلمين في سائر دهورهم وعهودهم وأزمنتهم ستبقى لهم الغلبة ولن ينهزموا نهائيا، أم أن الظهور هنا ظهور من نوع آخر؟ سؤال، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، هم أهل السنة والجماعة على الحق لكنهم ظاهرين، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ نعم، ما هو نوع الظهور على المخالفين؟ وصفهم رسلا بأنهم ظاهرون على مخالفين، ما هو نوع الظهور؟ ما هو نوع الظهور؟ هل هو ظهور بالسلاح والعتاد العسكري؟
لظهر الحق.
نعم،
لظهر الحق، ظاهرين لظهر الحق،
ظاهرين ظهور الحجة والبيان وليس ظهور السيف والسنان، لا يشترط أن يكونوا ظاهرين بالسيف والسنان، قد يظهرون وينصرهم الله ولكن قد تمر بالمسلمين فترات انحطاط وتكفر وهزيمة وتأخر، ولكن يبقى هناك طائفة من الناس يظهرهم الله عز وجل على سائر الخلق، ما هو نوع الظهور؟ ظهور الحجة والبيان، يعني أنهم ظاهرون على من خالفهم من أهل البدع الكفرية وغير الكفرية، ظاهرين عليهم بالحجة والبيان، فلا يستطيع أهل البدعة أن يغلبوهم، لأن الله قد أعطاهم من العلم والإيمان ما يبينون به الملة السمحة الحنيفية على سائر الملل العوجاء. ولذلك هذا الطريق أيها الأخوة طريق أهل السنة والجماعة، ليس طريق الحديث، وليس طريقا اخترع في هذا القرن أو في القرون السابقة أو أنه من 1400 سنة فقط، وإنما هو طريق قديم بقدم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كل الأنبياء كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، كل الأنبياء، ولكن بعض الأحكام تختلف. نريد أن نتعرف على بعض مزايا هذا الطريق، بعض مزايا الصراط المستقيم ومواصفات الصراط المستقيم، حتى نعرف هذا الصراط ونسير عليه. أولا، أهل السنة والجماعة أصحاب الصراط المستقيم الذين يسلكون الصراط المستقيم يتميزون بموافقة اعتقاداتهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها. يتميزون بأن عقيدتهم هي عقيدة السلف، متمسكين بعقيدة السلف، يعتمدون منهجهم في العقيدة على ضوء عقيدة السلف ويستمدونها من السلف، لا يخرجون عنها في جميع أبواب العقيدة. يعني هل هو فقط في باب الأسماء والصفات؟ هل أهل السنة والجماعة متميزين بعقيدة في الأسماء والصفات فقط عن سائر المذاهب الأخرى من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الذين خلطوا في باب الصفات؟ الجواب لا، لا يتميزون بهذا فقط، وإنما يتميزون بعقيدتهم الصحيحة في سائر أبواب العقيدة، مثل الأسماء والصفات والإيمان والقضاء والقدر وغير ذلك من أبواب العقيدة. فهم في جميع أبواب العقيدة عقيدتهم عقيدة السلف، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يقصر بعض الناس في عرض العقيدة عندما يعرضها فقط في باب الأسماء والصفات، وينسى عرض عقيدة الإيمان وعقيدة القضاء والقدر وعقيدة أعمال العباد وأفعالهم وكسبهم على ضوء القرآن والسنة. فلا بد من عرض جميع أبواب العقيدة على الناس، وهؤلاء الناس هم أسعد الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يؤمنون بالنصوص إيمانا صادقا دون أن يسلطوا عليها سهام التأويل والتحريف والإنكار والتضعيف وغيرها، ويعتمدون القرآن الكريم مصدر الأدلة النقلية والعقلية معا، مع رفض التأويل الكلامي لصفات رب العالمين. ويرفض أهل السنة والجماعة من سالكي الصراط المستقيم عرض العقيدة على طريقة الفلاسفة والمتكلمين الذين قعدوا قواعد زعموا بأنها قواطع عقلية فصاروا يشرحونها للناس. لماذا أيها الأخوة؟ عقيدتنا عقيدة سهلة ميسورة يفهمها الصغير والكبير والعام والعالم والمثقف والجاهل والرجل والمرأة، لا تخفى على أحد. عندما نشرح للناس ونقول لهم، نقول لهم خلق الله آدم بيده، ماذا يفهم العامة من الناس؟ أن لله يد تليق بجلاله وعظمته، يفهمون هذا. عندما نقول لهم لا، اليد هي القدرة واليد هي الإرادة مثلا، هل يفهم هذا الكلام وهذا التأويل عامة الناس؟ كلا. عندما نقول لهم كلم الله موسى تكليما، ماذا يفهم الناس؟ أن الله تكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته. عندما يأتي بعض المعتزلة ويفسرون الآية كلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأظافير الحكمة، لأنهم يعتقدون بأن الكلم هو الجرح باللغة، وكلم الله يعني جرح الله موسى، ولما أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من المطب الذي وقعوا فيه كيف يجرح الله نبي الأنبياء؟ قالوا جرحه بأظافير الحكمة، وصاروا يلفقون من البلاغة والبيان وأنواع البديع والمجاز أشياء حتى يتوصلون بها إلى هذا التأويل الفاسد. هل يفهم معنى كلم الله موسى تكليما يعني جرحه بأظافير الحكمة؟ هل يفهم هذا التفسير عامة الناس؟ لا، لا يفهمه إلا من وضعه، وربما بعضهم لا يفهم ما تكلم به وإنما قاله تقليدا لمن انقدحت في ذهن بعض الأفكار الشيطانية من أنواع التأويل والتحريف. أيضا أيها الأخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة فيها تعظيم لنصوص الشرع. عندما تأخذ النصوص وتؤمن بها هكذا كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، أن تعظم النصوص رب العالمين. لكن عندما تغير على النصوص بستة أنواع أسلحة التعطيل والتشبيه، هل تصبح معظما للنصوص؟ لما أقول أنا كلم الله موسى تكليما، يعني كلم الله موسى تكليما، وأرضى وأسلم بما قال الله في كتابه، أفلا أكون معظما للنصوص؟ عندما يأتي إنسان ويقول اليد هو القدرة والاستواء هو الاستيلاء، وكلم الله يعني جرحه بأضافة الحكمة، هل أكون معظما للنصوص؟ لا، ليس فيها تعظيم للنصوص، وإنما فيها اعتداء على النصوص وتأويل وتحريف لها وإخراجها عن غير ما أراد الله من إنزالها. كذلك عقيدتنا عقيدة عمل وليست عقيدة نظرية. هكذا نقرأ في كتب العقيدة في باب الأسماء والصفات مثلا، أو الإيمان والقضاء والقدر، ونعتقد ونحفظ هذه العبارات بدون أن يكون لها أثر واقعي. كلا، فإن الذين يسلكون الصراط المستقيم يعتقدون بأن هذه العقيدة التي في نفوسهم هي ذات أثر عملي في الخارج، يعني في الواقع الذي يعيشون فيه. فمثلا عندما أؤمن بأن الله سميع، ليس الإيمان بأن الله سميع فقط يعني له سمع يليق بجلاله وعظمته، ما هو هذا فقط المراد من هذا الاسم العظيم، وإنما أعقل بأن الله يسمع كل ما أقول. وهذا الإيمان بهذا الاسم يدفعني إلى عدم الكلام بالكذب أو الافتراء أو البهتان أو الغيبة أو النميمة، وأحرص على أن الله لا يسمع مني إلا ما يرضيه. أليس كذلك؟ البصير، ليست القضية فقط أن الله له بصر يليق بجلاله وعظمته، وإنما القضية أبعد من ذلك، يعني الله يبصر ما أعمل، فأحرص أن الله لا يرى مني إلا كل خير، فلا أصدر في تصرفاتي إلا عن شيء شرعي وأعمال خيرة. وقضية هذه المسائل أيها الإخوة، التصورات أو الآثار التي تنتج عن مسائل الإيمان في أبواب العقيدة في قضايا الأسماء والصفات مثلا يجب أن تكون متسعة، لأن بعض الناس يحصرها فقط على قضايا الإيمان بها الأشياء النظرية. لما يأتي مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول السميع، لما تكلم عن هذا الاسم تحس بأن هذا رجل فعلا يفقه معنى كلمة السميع، فيقول مثلا إن الله يسمع كلام العباد ودعاءهم على اختلاف ألسنتهم واختلاف أمكنتهم وتنوع حاجاتهم، فإن الله يسمع الأصوات وتنوع الجهات، اختلاف الغايات، اختلاف الحاجات. فلو أن إنسانا يدعو في أمريكا وآخر في الهند وآخر في الجزيرة وثالث في المحيط، الله عز وجل يسمعهم كلهم مع اختلاف أمكنتهم في نفس الوقت. الله عز وجل هذا يتكلم بالأردية وهذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالإنجليزية وهذا يتكلم بالسيلانية، الله عز وجل يعلم ماذا يقول هذا بلغته وهذا بلغته وهذا بلغته في نفس الوقت. هذا يقول يا ربي ارزقني ولدا، والآخر يا اللهم اشفي مريضي، والثالث يقول اللهم أعطني مالا، والرابع يقول اللهم أعطني زوجة، وهكذا حاجاته متنوعة. والله عز وجل يسمع حاجاتهم وأصواتهم، يسمع هذه الحاجات والأصوات ويعطي هذا ويعطي هذا ويؤخر هذا، وهذا يعطي أجر وهذا يؤخرها الآخرة، وهكذا. فالله عز وجل انظر، هذا الفهم، هذا العرض للعقيدة، عرض هذه القضايا بهذا الشكل للناس هي التي تخرج العقيدة، عرض العقيدة من دائرة الحيز النظري الضيق إلى قضايا عملية، بحيث أن الناس يرتبطون بالأسماء والصفات. ليس القضية فقط لا تحريف ولا تأويل، وإنما أيضا إيمان بمقتضاها وعمل بمعانيها وتأثر بها ينعكس على السلوك والواقع. قضية مهمة من قضايا العقيدة، الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن الناس ماذا يفهمون؟ في هذه الشهادة؟ لماذا يعبر عن الإسلام أحيانا بشهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله؟ والإسلام فيه أشياء كثيرة، في صلاة وزكاة وصيام أمر معروف وبر الوالدين. يا ترى هل الشهادة شهادة لا إله إلا الله لا تحتوي على هذه الأعمال أم لا تحتوي عليها؟ وإذا كانت تحتوي عليها كيف تحتوي عليها؟ أريدك أن تستنتج لي من هذه العبارة كيف شهادة لا إله إلا الله تحتوي على هذه الأعمال. كيف تحتوي أشهد أن لا إله إلا الله؟ تحتوي بهم، تحتوي من بعيد، تجيب القضية تربطها بالقوة تلوي الأعناق؟ لا، كيف تحتوي أشهد أن لا إله إلا الله على سائر أعمال والطاعات؟ كيف؟ من يفسر لي؟ نعم، أنا يا أخي ما قد أتكلم عن قضية التصديق، تصديق المصدقين. نريد كيف تستلزم هذه الشهادة العمل، كيف تستلزم هذه الكلمات العمل. القضية ببساطة، لما نأتي إلى معنى كلمة أشهد في لغة العرب، ما هو المشكلة؟ أن نحن ما نفقه لغة العرب، فتأتي هذه النصوص أمامنا والقضايا المسلمة ها أشياء نظرية. يعني الآن لو واحد من المسلمين ذكر تشهد الله وقال أشهد الله إله الله وأشهد محمد رسول الله، ببساطة صح ولا لا؟ كل المسلمين يقولون هذا. طيب لما نأتي نفكر كفار قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، قولوا، رفضوا أن يقولوها، صح ولا لا؟ رفضوا أن يقولوها، ليه أقاموا الدنيا وأقعدوها وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطويلة، صارت المشاكل هذه علشان كلمة؟ طيب ما كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وارتاحوا وانتهينا. أبو طالب الرسول على راسه طول الوقت يقول يا عمي قل كلمة حق، قل أشهد، ما يقول أبو طالب. طيب ما كان انتهت القضية من أول وقال هذه العبارة وريح الرسول وريح نفسه من هذا الإحراج، لماذا كان يرفض الكفار أن يتفوهوا بهذه العبارة؟ لماذا؟ لأنهم كعرب سليقتهم سليمة كانوا يعرفون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر منا اليوم. أبو جهل يعرف عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم، وأبو طالب الكافر الذي هو مخلد في النار يعرف عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم، وهذا حق، هذا صحيح الكلام. لماذا؟ لأن كلمة أشهد في لغة العرب أيها الإخوة تعني أولا العلم بمقتضى ما تشهد به. خلنا نأخذ القضية، شاهد في محكمة يشهد أمام القاضي، ممكن واحد يشهد أمام القاضي بشيء وهو لا يعلم معنى ما يشهد به؟ هل هذا يعقل؟ لا. إذا كلمة أشهد تقتضي العلم بمعنى الشهادة بما تشهد به، أليس كذلك؟ يعني صار دخلت أبواب العلم بالعقيدة بالغيب كلها في قضية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنك لابد أن تعلم عن الله وعن رسوله، يعني تعلم الشريعة كلها. ثانيا التصديق القلبي بمقتضى هذه الشهادة، هل يمكن أن يشهد إنسان أمام القاضي وتعتبر شهادة صحيحة؟ طبعا ما نتكلم عن شهادة الزور، صح؟ شهادة صحيحة. هل ممكن أنا أقول رأيت فلان يسرق وأنا غير مصدق قلبيا أنه سارق، ما صدق، وأقول أمام القاضي رأيته أشهد أنه سارق وأنا غير مصدق قلبيا أنه سارق، هل تعتبر هذه شهادة صحيحة؟ لا. إذن لا بد من التصديق القلبي. ممتاز، أشهد أمام القاضي بأن فلان سرق، هل يمكن أن أشهد أمام القاضي بدون أتلفظ بأن فلان سرق؟ ممكن؟ كيف يعرف القاضي أني أنا شهدت على القضية إذا ما تلفظ بها؟ إذا ما تلفظ بالشهادة وقلت رأيت فلانا يسرق، قلت هذه العبارة، ممكن أسمى شاهد عند القاضي؟ ممكن؟ لا. إذا دخلت قضية التلفظ في كلمة أشهد. أشهد، لأنك ما يمكن تشهد وأنت. رابعا، هل يمكن أشهد شهادة صحيحة أمام القاضي وأنا غير ملتزم بما تقتضيه شهادتي؟ فلو خوفوني مثلا قالوا ترى نسجنك، قل لا لا خلاص بطلت أشهد، هل تعتبر شهادتي صحيحة؟ لو قالوا لي إن شهادتك هذه تستلزم كونك تشهد عند القاضي إنك تجيب مزكين مثلا، لازم أجيب مزكين، لو قالوا لي يجب أنك تبصم على الورقة هذه إنك شهدت، أقول هات أبصم، وأعمل بجميع المستلزمات حتى تصير شهادتي عند القاضي صحيحة، صح ولا لا؟ إذن قضية الصبر على ما تستلزمه، ما يستلزم مقتضى الشهادة، أمر داخل في معنى كلمة أشهد. فمن يعيد لنا هذه الأشياء الأربعة التي تتضمنها كلمة أشهد في لغة العرب؟ أولا العلم المنافي للجهل. ثانيا التصديق والاعتقاد اليقيني في القلب. ثالثا المنافي للشك. ثالثا التلفظ بهذه الأشياء. ما يمكن نحكم على واحد أنه مسلم حتى يتلفظ، حتى لو سوى كل الأشياء نقول له ما تقبل منه حتى تتلفظ له. لذلك كان المسلمون سيقتلون أناس لو دخلوا مكة بالعنوة، يقتلون أناس ما يدرون عنهم أنهم مسلمين لأنهم ما كانوا يظهرون الدين. ما يعتبر إنسان مسلم نعطيه أحكام المسلم إلا إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نعطيه، لابد من التلفظ. والرابع الالتزام بمقتضاها، والالتزام طبعا يشمل الصبر على الأذى. لهذه الأسباب يا إخواني رفض أبو جهل وأبو طالب وغيرهما من كفار قريش أن يقولوا هذه العبارة أشهد أن لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون معنى كلمة أشهد، لكن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون معنى كلمة أشهد، لذلك ليس عندهم أسهل من التلفظ بهذه الشهادة. وإذا جئت ناقشت أحدهم في أفعاله وتصرفاته المنافية للإسلام قال لك يا أخي أنا أشهد لا إله إلا الله، تكفرني، أنا أشهد لا إله إلا الله، تضللني، تفسخني، تبدعني، أنا أشهد لا إله إلا الله. طيب يا أخي تشهد لا إله إلا الله، وش حقيقة شهادتك هذا؟ ما هي حقيقة شهادتك؟ ما هي حقيقة شهادتك؟ هنا الصراط المستقيم يفرض على من يسلكه فرضا أن يقدم كلام الله ورسوله على كلام سائر الناس. فإذا تعارض كلام الله في وحيه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، تعارض مع كلام أحد من البشر سواء كان أعلم الناس أو أجهل الناس، نذهب إلى من؟ نرجع إلى من؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر برد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى القرآن والسنة. لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم بين يدي الله ورسول برأي فلان ولا بقول فلان ولا برأيك ولا بهواك ولا بخواطرك، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين الله ورسوله شيئا. ولذلك يقول ابن عباس فيما صح عنه قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني صار في مسألة، قال ابن عباس ترى يا جماعة المسألة حكمها كذا والدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وابن عباس طبعا عالم وليس بجاهل، عالم، قال الدليل والحكم المستند إلى الدليل. فقال بعض الناس من الحضور بس ترى أبو بكر يقول كذا وعمر يخالف ويقول كذا، قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. الآن كثير من الناس تقول يا أخي القضية الفلانية حكمها كذا والدليل من القرآن والسنة كذا، طبعا بأقوال أهل العلم المعتبرين، يقول لك لا أنا فلان سمعت فلان في برنامج كذا وقرأت لفلان في صحيفة كذا وكنا في مجلس وقال فلان غير الكلام هذا. طيب يا أخي فلان هذا إيش دليله؟ قال والله ما في دليل، أو جاب لك حديث ضعيف. تقول قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، وهو معرض عنك لا يلتفت إليك. فالتزام منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج في حياته ومنهج أصحابه بعد مماته، وهذا المنهج هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها قائلا تركت فيكم شيئين ما إن تمسك لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، حديث صحيح. فالفرقة الناجية إذن تعود في كلامها تعود إلى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف عملا بقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. طيب نأتي إلى قضية أخرى من معالم الصراط المستقيم ألا وهي قضية العبودية. الآن الناس ماذا يفهمون عن العبادة؟ يفهم عامة الناس عن العبادة أنها مجموعة من الشعائر التي تؤدى في المساجد، في صلوات المساجد، زكاة في وقت الزكاة، وصيام كم يوم في رمضان، والحج. طيب هذا هو ما يفهمونه عن قضية العبادة. فإذا جئت حج أحدهم يقول لك يا أخي أنا الحمد لله أصلي وزكي وأصوم وحجيت العام الماضي، ماذا تريد مني؟ تقول له يا أخي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لك هذا نعبد الله، هذا نعبد الله، أصلي أنا أصلي. تقول له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول وأنا الحمد لله أذهب إلى المسجد وأفعل وأفعل. هناك قصور رهيب في تصور الناس لقضية العبادة، تصور الناس لقضية العبادة. كيف؟ أولا لابد أن نعلم بأن العبادة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس جدا، يقول واعلم أن العبادة اسم جامع للمراتب الأربعة، للمراتب الأربعة. ما هي المراتب الأربعة التي يضمها اسم لفظة العبادة؟ تضم إيش؟ أولا قول القلب، ثانيا قول اللسان، ثالثا عمل القلب، رابعا عمل الجوارح. الآن نشرح هذه القضايا ثم نفكر بعدما نخلص من الشرح، نقارن وضع الناس اليوم في العبادة التي يزعمون أنهم يعبدون الله بها وبين الفهم الصحيح والواقع الصحيح الذي يجب أن يكون عليه تكون عليه العبادة. قول القلب، ما هو قول القلب؟ هو اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه في الدار الآخرة وعلى لسان رسوله في القرآن والسنة، اعتقاد هذه الأشياء. اللي يشك لحظة واحدة أن ما في يوم قيامة كافر، الذي يشك لحظة واحدة أن الله يسمع كافر، الذي يشك لحظة واحدة أن هناك ملائكة بعد كل الأدلة هذه التي طرحت له في القرآن والسنة، وينكر الجن بعد كل الأدلة المذكورة في الكتاب والسنة، مكذب لظاهر القرآن فهو كافر. فإذا لابد من الاعتقاد واليقين القلبي بأنها بهذه الأشياء التي أخبر الله بها، اعتقاد قلبي. وهذا الاعتقاد القلبي هو اللي يفرق لنا بين المنافق والمسلم، لأن المنافق والمسلم أعمالهم الظاهرة واحدة، كلهم يصلوا ويزكوا يفعلوا نفس الأشياء تقريبا، لكن ما الذي يفرق لنا بين المنافق والمسلم؟ عمل قول القلب، قول القلب وهو الاعتقاد واليقين الجازم بهذه الأشياء. ثانيا قول اللسان وهو الإخبار عنه بذلك. يا ترى جماعة قول اللسان هل هو فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه العبارة فقط هي قول اللسان؟ العبادة، العبادة عندما نقول العبادة تشمل قول اللسان، هل قول اللسان هي هذه الأشياء فقط أم هناك أشياء أخرى؟ نعم مثل مثلا كذلك باللسان، كذلك ذكر الله عز وجل. فإذا يا جماعة قضية قول اللسان ليست هي فقط تلفظ بالشهادتين، وإنما قضية قول اللسان بالعبادة هي الإخبار عن الله بذلك، يعني تعليم الناس، تعليم الناس، نشر العلم. العلم كيف ينشر؟ باللسان ينشر، والكتابة والقلم أحد اللسانين كما تقول العرب، القلم أحد اللسانين. فإذا نشر العلم الشيء اللي أنت أمنت فيه عن الله عز وجل بقلبك يجب أن تخبره لغيرك وتبلغه إليه، والدعوة إليه والذب عنه، الدفاع عن منهج الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل، الدفاع باللسان ومقارعة أصحاب الباطل بالحجة والبيان وتبيين بطلان البدع المخالفة لمنهج الله والقيام بذكر الله وتبليغ أوامره وهكذا، هذه كلها من وظائف اللسان. والعبودية تقتضي هذا، تقتضي أنك تفعل بلسانك هذه الأشياء كلها. ثالثا عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ قول القلب اعتقاد وتصديق. في أشياء يعملها القلب، في أشياء هي أعمال لكن ما يقوم بها إلا القلب. مثلا غيره، توكل، الرجاء، المحبة، الإخلاص، الصبر على الأوامر، والإنابة إلى الله، والخوف منه، وهكذا. هذه القضايا كلها من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. لكن الآن قل لي كم من المسلمين عندهم أعمال قلوب؟ كم من المسلمين إذا أصابتهم نصيبة صبروا؟ وكم منهم يفيئون ويرجعون إلى الله ويحسون بالمراقبة وينيبون إليه؟ عندهم عمل قلب. كم من الناس؟ قلة جدا. والخضوع والإخبات إلى الله والطمأنينة إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه. الموالاة والمعاداة من أعمال القلوب، وهي قضية مهمة جدا سنأتي عليها إن شاء الله. وغيرها كما يقول القيم رحمه الله، وغيرها من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من عمل الجوارح. أعمال القلوب هذه قضية التوكل والإنابة والمراقبة والخضوع والإخبات والمعاداة والموالاة، بعض هذه الأشياء أفرض يعني أوجب وأعلى قدرا وأهم من بعض أعمال الجوارح. وبدونها يصبح هذا المسلم إما عديم المنفعة، وتصبح أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب تصبح أعمال الجوارح إما عديمة المنفعة أو قلة المنفعة. طيب ما هي أعمال الجوارح؟ الشيء الرابع، ما هي أعمال الجوارح؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات والإحسان إلى الخلق وبر الوالدين وهكذا. الآن بعد ما عرفنا المراتب الأربعة، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، الآن الناس عامة المسلمين ما هو البند الذي ينفذون منه بعضه؟ عمل الجوارح مع قول اللسان، يعني قولون شهادة لكن لا في أمر معروف ولا نشر علم ولا دعوة إلى الله ولا ذب عن الدين الله ولا مناقشة المبتدعة أبدا. إذن يا جماعة قضية العبادة قضية واسعة جدا متسعة، انظر كيف تحتوي على جميع الأشياء التي تخطر ببالك من الأعمال الصالحة في داخلك وخارجك. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح معناه ما بقي شيء مطلقا، ما بقي شيء مطلقا، خلاص دخل الدين، دخلت الحياة كلها في الدين، الحياة كلها دخلت في الدين. إتيان الرجل زوجته من إيش؟ من عمل الجوارح، معناها لازم تكون داخلة في العبودية، معناها يثاب الإنسان ويعاقب على هذا العمل. طيب الابتسامة في وجه أخيك من إيش؟ من عمل الجوارح. فإذا تشمل العبادة هذه، شملت كل ما يخطر ببالك من الأشياء الموجودة في الحياة الدنيا كلها بلا استثناء، وأيضا في الآخر. أيضا العبادة في الإسلام على طريق الصراط المستقيم، يعني على منهج الصراط المستقيم وعلى ضوء الصراط المستقيم، لها ضوابط تضبطها، تضبط العبادة من الانحراف والغلو، حتى لا يصبح هناك غلو في العبادة أو انحراف، هناك ضوابط تضبط العبادة. مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأشياء تضبط العبادات حتى لا يدخل فيها البدع، اللي هو عدم استحداث شيء في الدين لغير ما شرع الله. ولذلك قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قواعد جليلة في هذا الموضوع، فقال قاعدتين اثنتين مهمتين: لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع. قاعدتين: أولا لا يعبد إلا الله، إيش يعني هذا؟ إيش يعني؟ الإخلاص. لا يعبد إلا الله يعني الإخلاص. لا يعبد إلا بما شرع، إيش يعني؟ المتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بيّن لنا كيفية العبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي وهكذا. من رغب عن سنتي فليس مني. طيب، إذا كان هناك قاعدة أصولية أيضا مهمة في هذا الجانب، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل على الحظر أو على المنع. يعني أساسا هذه الأشياء، السيارات، الطيارات، هذه مباحة ما لم يرد دليل على أن شيئا منها محرم. هذه الأشياء الدنيوية في غير مجال العبادة، القاعدة الأصولية فيها الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل الحظر. طيب، ما هي القاعدة في العبادات؟ الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. الأصل في العبادات المنع، الأصل أنه حنا ما نصلي أبدا ولا نصوم أبدا بأي كيفية حتى يجينا دليل على الصيام وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى كيفية هذه الأشياء. ولاحظ بهذه الطريقة، بالأخذ بهذه القاعدة واعتماد هذا المنهج، ما يمكن يدخل علينا بدع ولا ضلالة، لأن نعلم أن الأصل في هذه الأشياء. فإذا جاء واحد وقال يا جماعة في صلاة اسمها صلاة سنة المحل، يعني إذا رحت ونزلت بيت جديد صلي ركعتين، وإذا نزلت أرض جديدة صلي ركعتين، وإذا رحت وظيفة جديدة صلي ركعتين، إيش نقول لهذا الرجل؟ نقول طب عندك، الأصل من العبادات المنع، ممنوع نسوي شيء حتى يأتينا دليل الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب. عندك دليل في شيء اسمه صلاة المحل الجديد؟ ما في دليل، إذن مع السلامة. فإذا الأصل في من يعيد القاعدة، القاعدة الأصل في العبادة المنع حتى يرد دليل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، والأصل في العادات أو الأشياء الدنيوية الإباحة حتى يرد دليل المنع. هذه يا جماعة الضوابط والقواعد مهمة أن تحفظ، لأنك تستطيع أن تناقش بها كل واحد يريد أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وتستطيع أن تفهم أنت ليش هذه سنة وليش هذه بدعة ولماذا هذه حرام وهذه ممنوعة وليش قضية الذكر الجماعي إلى آخر من الأشياء التي سترد معنا بعد قليل. أيضا مفهوم العبادة، العبادات مرتبطة مع بعضها، مرتبطة مع أعمال الإنسان في الحياة. يعني الصيام مثلا ليس بمفصول عن الكذب، من يجيب لي الدليل؟ من يأتي بدليل على أن الصيام غير مفصول عن الكذب؟ نعم، أحسن، نعم، من لم يدع قول الزور والعمل به كذب، هذا ليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا. انظر إلى الترابط القوي بين الكذب والصيام، بين الصدق يعني والصيام. لاحظ كيف العبادة مرتبطة مع بعضها. لذلك يجوع يقول أنا أصوم وأصلي كذا، وعن تجي تحصل أنه يشهد زور ويكذب، تعلم أن هذا عبادته. كذلك لما تأتي قضية مثلا الاحتفالات وإقامة المناسبات الدينية مثل عيد المولد النبوي وعيد رأس السنة وعيد الأم، الأعياد أساسا في الإسلام يا جماعة عادة ولا عبادة؟ الأعياد عبادة. الأعياد في الإسلام عادة ولا عبادة؟ عبادة. العيد في الإسلام عبادة، ما في عيدين إلا عيد، إلا ثلاث أعياد اللي عند المسلمين، ثلاث أعياد، الفطر والأضحى والجمعة اللي هي عيد الأسبوع. ففي السنة عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي كل أسبوع عندنا عيد وهو يوم الجمعة. إذا لو يجي واحد يقول نبغى نسوي احتفال يعني مثل العيد كذا، مناسبة نفرح فيها بمولد الرسول، أو نبغى نفرح ونسوي مناسبة بمثلا عيد الأم أو عيد الميلاد، واحد كل ما صار عمره كذا يطفي كذا شمعة، يعني ما هذا حصل عمره 50 سنة حصل 50 شمعة صغيرة يعني مثل البزارين يطفي ينفخ عليهم. الآن هذه القضية ما دام صارت الأعياد من الدين يعني أشياء عبادية، فالأصل فيها المنع حتى يأتي دليل الإباحة. فلما يجي واحد يقول عيد الأم نقول له هذا الدليل، شوف حين ترى أن الأعياد في الإسلام عبادة ليست من أشياء الدنيوية المباحة لكل أحد، عطنا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد مولده، أعطينا دليل، أعطينا دليل الصحابة احتفلوا بعيد مولد الرسول، ما في دليل. أعطنا دليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه سووا عيد الأم كل سنة في التاريخ الفلاني سووا عيد الأم. أعطنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عيد الاستقلال عيد عيد رأس السنة إلى آخره. الآن نأتي إلى مسألة قضية لذلك تجد الناس يعني الناس هذا ما عندهم ما هي منضبطة ناس يحطوا عيد الأم في وقت الفلاني وناس يحطوا كذا ما في. لو كانت المسألة انظر إلى أعياد المسلمين واحد شوال عيد الفطر وعشرة ذي الحجة عيد الأضحى ويوم الجمعة عيد الأسبوع بس قضية. وهذا الرد على اللي يقولوا أنت تقولوا ما في احتفال عيد المولد هذا أنتم تحتفلون بعيد أنتم تحتفلون بمؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب تسمونه. فنقول هذا الأسبوع الذي لم يحدد له تاريخ وإنما مقت ميقات اجتماع المفكرين والناس لمدارسة قضية معينة. لو سوينا مثلا مؤتمر لدراسة الحج وأحكام الحج مثلا أو كذا ما في إشكال إذا ما قيد بوقت معين ما صار في شيء معين فعند ذلك لا إشكال فيه. أما العيد اللي يحدد له وقت معين في السنة ويدور وهكذا فعند ذلك نقول هذه الأعياد الجماعة قضية عبادية لا يجوز أن ندخل فيها ندخل نعتمدها إلا بدليل. أيضا تفريق بين العبادات والأعمال وقضية مفهوم النية الطيبة الذي شائع عند كثير من الناس. تقول له يا أخي أنت عندك معاصي كثيرة يقول والله يا أخي أنا نية طيبة. يا أخي أنت تشرب الخمر يقول لك بس أنت أنا نية طيبة وأنا أحب الله ومكتب. أنت تعصي والديك أنت تفعل كذا وكذا من المنكرات يقول لك أنا نية طيبة والإسلام في القلب. وهنا مرة قلت لشخص لماذا لا تصلي قال يعني إيش ما تصلي قال وإيش الصلاة أنت تصلي داخل قلبك يعني تقيم الركوع والسجود. فمفاهيم سبب طبعا الجهل الانحرافات الموجودة. وهذا أيها الإخوة ما ينبهنا إلى واجبنا نحو توعية الناس وشرح لهم قضايا العبادة وتبسيطها وأمر الناس بها ودعوتهم إلى الخير والأمر معروف أنه يعلمك. ولذلك أيضا قضية الانعكاف والاعتكاف في كهوف ومغارات وأن هذه ما نبغى حياة الدنيا ولا نبغى الفلوس ولا نبغى الزواج ولا نبغى هذه بدع في الدين بدع لا يأذن بها الشرع ولا يرضى الله عز وجل. ولذلك نشأ عندنا من هذه القضية تياران كان أحدهما تيار التصوف الزهدي وكان الآخر تيار التصوف الفلسفي. كان على رأس التيار الأول تيار التصوف الزهدي الحارث المحاسبي الذي انتقده الإمام أحمد في كثير من الأشياء وكان على رأس التيار الثاني التصوف الفلسفي الغزالي رحمة الله عليه ونسأل الله أن يكون قد تاب في آخر عمره. ولكن الرجل له طامات وبلايا في كتبه ينبغي الحذر منها ونسأل الله أن يكون ممن مات على سنة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل السنة والجماعة لأنهم كما قالوا مات والبخاري على صدره. فإذا المرجع والمآب إلى الدين وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقضية التعصب للقرآن والسنة وعدم التعصب للمذاهب والرجال والآراء من الأشياء المهمة في معالم الصراط المستقيم. وهذه المسألة لا بد لها من ضوابط لأن تجد كثير من الناس يختلفون فيها. يقول لك أنا سأمسك لمذهب معين وقد يتعصب عليه وبعض الناس يشطح في الناحية الثانية يفتح القرآن والسنة ويجيب على كيفه ويفهم كما يشاء. هذا ضلال وهذا ضلال. السبب عدم وضوح الضوابط. فمثلا التعصب للأشخاص والمذاهب مذموم شرعا لأن الله عز وجل نهانا عن اتباع الرجال. الاتباع أقصد التقليد الأعمى بغير دليل وليس الاتباع عن دليل. لا التقليد الأعمى بغير دليل. لذلك كثير من الناس تناقشهم تشرح لهم تبين الدليل بعدين تقول يا أخي لماذا تتبع يقول لك إنا ألفينا أباءنا على أمة يعني على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون وفي آية أخرى مهتدون. يعني بعد ما تقنع وتعرض الأدلة يقول لكن يا أخي أنا عادات قبيلتي أجدادي تراثي كذا يأبى هذا الشيء ما أستطيع. يا أخي هذه العادات إذا صادمت الشرع ما لا حكم ولا اعتبار ومع ذلك هو مصر عليها لا يحيد يمينا ولا يسارا. بعد ما تقدم الأدلة يقول لكن يا أخي اعذرني، صح ترى الحق معك وأنا عارف أن أنت اللي كذا، لكن ما صدق. كيف؟ إيش معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله. قال الله تعالى في وصف المؤمنين ويسلم تسليما، سلموا عليكم السلام عليكم، ويسلم تسليما. شلون تسلم تسليما؟ الانقياد لله، يعني الانقياد والاستسلام والخضوع لله عز وجل. فإذا يجب على كل إنسان مسلم بحسب استطاعته أن يعبد الله على بصيرة. ما هو البصيرة؟ هي البصيرة الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. عندما يجي باخذ عبادة أو حركة في صلاة أو حكما في صيام أو منسكا في حج، يجب عليه أن يبحث عن دليل هذا الشيء حتى يعبد الله على بصيرة. وتقول يكون حاضر إذا سئل عن هذه المسألة، ما هي؟ يقول أنا أفعلها لكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في كذا، ولأنها ثبتت في صحيح كذا. لابد من هذا حتى نعبد الله على بصيرة، ما نصبح من الببغاوات والجهلة والعميان الذين يقلدون كلنا. لأن هذا يجي يقنعك شيء، بكرة يجي واحد ثاني يقنعك شيء ثاني، فتغير دينك كل يوم. كل ما جاء واحد أجدل منك كما قال إمام مالك، كلما جاء أجدل منه تركنا ديننا له لهذا الجديد، فنغير ديننا كل يوم. لكن عندما تكون قضية اتباع دليل، ويأتي فلان يقول لك الدليل كذا وقال العالم الفلاني الدليل كذا، تتبين الأمر. فإذا جاءك دليل أقوى منه أو تبين لك ضعف هذا الدليل، انتقلت إلى شيء آخر، فأنت تدور مع الدليل حيثما دار، ما تدور مع فلان وفلان من الناس. فلذلك كان التعصب المذهبي الذميم من الأشياء التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيع وأحزاب، متعصبين متفرقين، وصار بعضهم لا يجوز الصلاة خلف بعض، وكان بعضهم لا يستجيز نكاح ينكح أخته أو كذا لأحد آخر من على غير مذهبه. كما أفتى مفتي الثقلين هذا قال يجوز نكاح الحنفي للشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، بس ما يجوز العكس. وقضية التعصب، أنا ما أقصد التعصب في المذاهب فقط، وإنما التعصب أيضا في، يعني التعصب مثلا للعرق، التعصب للقبيلة، التعصب مثلا للجنسية. مثلا كلنا مسلمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يجوز التعصب لأي شيء من الأشياء. طيب طبعا هذا التعصب هو الذي حمل بعض أهل الكوفة على أن يقولوا في أهل البصرة، طبعا كان في وقت كتابة الأحاديث كان فيه تنافس، فقال بعض أهل الكوفة نزلوا أحاديث أهل البصرة منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الحين هذا ثقة يروي من أهل البصرة تقول إيه، ونزلوا أحاديث أهل البصرة منزلة أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا الكلام يعقل؟ ما هو السبب؟ تعصب لمدينته، تعصب لقريته، تعصب لقبيلته، تعصب لجماعته. والتعصب هو الذي يفكك المجتمعات، لذلك تجد المخلصين ينادون بالوحدة المسلمة على بالوحدة الصحيحة على طريقة أهل السنة والجماعة، تلغى العروق والفوارق والعصبيات. وما يعنيك من قبيلة فلانية مثل ما يفعل الجهل الآن، ما يزوجوا وانت خضيري وانت كذا، انت مالكم أصل وحنا 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 اللي حل، وهكذا. هذا كلام فارغ وليس من الإسلام في شيء، ويجب القضاء على هذه الأشياء. ما قلنا لك عطي بنتك لواحد من الشارع، لكن في نفس الوقت ما يجيك واحد راعي دين من قبيلة غير قبيلتك ولا من ناس آخرين تقول والله أنتم ما لنا علاقة فيكم ولا نعترف فيكم، وأنتم ناس ما لكم أصل ولا نعرف من فين جيتوا. طب أنت من فين جيت؟ مو من آدم؟ وهذا ما جاء من آدم ولا تتفاخر عليه تكبر عليه. كذلك القضية هنا، مثلا بعض الناس قد يحتكر العمال هؤلاء الهنود أو الباكستانيين المسلمين، تعصب لجنسيتي مثلا ويشوف هذا لأنه باكستاني أو هندي يعني ما له قيمة. مو صحيح يا بشر مثلك، الله أنعم عليك وأعطاك، أنت الآن تشكر النعمة عليك وعلى بلدك فتنعم على هذا المسكين وتعطيه وتصله، ما تحتقره ولا تقبحه ولا تسخر منه. ولذلك تجد الآن في عالم النكات يا على صعيدي أو على هندي، ليه؟ صحيح فعلا ظاهرة متفشية، احتقار من المسلم لأخي المسلم، وهو خلاف الشرع. طيب نأتي إلى القضية المقابلة، قضية أن بعض الناس قد يقول ينهى عن التعصب وعن التقليد وعن كذا، لكن تجد حضرته مسوي نفسه مجتهد، يفتح القرآن والسنة وينزل استنباطات، قد يكون جاهل ما عنده أصول الفقه ولا ناسخ ولا منسوخ ولا خاص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد، يصدر الأحكام. هذا من الضلال. وأنا ذكرت لكم مرة قصة ذلك الرجل الذي سمع بحديث لا يسقي أحدكم بمائه ذراع غيره، وهذا حديث صحيح، لا يسقي في صحيح الجامع لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره. هذا الرجل كان مزارع بستاني، وكان جنبه مزرعة أخرى لصاحبه، يمر الماء من مزرعته إلى مزرعة صاحبه ساقية أو نهر. سمع حديث لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، إيش سوى؟ الرسول يقول لا تسقي أحدكم، سد 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 المجرى من نهر هذا الموية ما في ماء. جاء هذاك صاحبه زعلان وغاضب، شلون يا أخي تسوي كذا وما يصير وأنت جاري وحين حقوق الجيران؟ قالوا لا، شوف ترى حديث الرسول هو كل شيء، الرسول يقول لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، لا نتهلس فيها حديث المسكن. اشتكوا، المهم رجعوا إلى مرجع، فبانت القضية وبان الحق من الباطل وبانت المسألة، وطلع أن المقصود يعني إذا واحد أراد أن يتزوج بامرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها وما اعتدت بتبين براءة رحمها، فما يجوز يدخل فيها، لأن قد يكون فيها شيء من زوجها الأول زرعه، قد يكون في بذرة زرعها زوجها الأول، فهو يجي قبل أن يتأكد من براءة الرحم ويسقي بمائه زرع غيره. هذا معنى الحديث. فانظر الآن، تصور معي القضية شلون، في بعد كبير إذن بين قضية لا يسقي أحدكم ما زرع غيره. فإذن يا جماعة، صح نقول عدم التعصب وعدم التقليد الأعمى كذا، لكن في نفس الوقت ما هو معنى فتح الباب على مصراعيه لكل داخل ولكل ضال ولكل طالب علم صغير جدا ما تنفس بعد ولا هذا، نقول له افتح الكتاب واستنبط؟ لا، وإنما نقول الناس يا أخي لا تتعصب، إن وجدت الحق مع الشافعي خذ من الشافعي، إن وجدت الحق مع أحمد في هذه المسألة خذ من أحمد، إن وجدت الحق مع الأوزاعي خذ من الأوزاعي، إن وجدت الحق مع الثوري خذ مع الثوري، إن وجدت الحق مع بن باز خذ من بن باز، إن وجدت الحق مع الألباني خذ الكلام الألباني، إن وجدت الحق مع غيره من العلماء من السلف والخلف، أنت تتبع إيش؟ الدليل الذي يأتي لك بالدليل الصحيح تتبعه. طيب، قد يقول قال يا أخي مو كل الناس يطيقون هذا، مو كل الناس عندهم وقت يسألون، أو يعني عندهم قابلية وتفكير أن يسأل عن أدلة ويقارن بين أقوال العلماء، قد يكون معك. فنقول لك هناك ضابط آخر في هذه المسألة وضعه أهل العلم، فقالوا مذهب العامي مذهب مفتيه، واحد عامي أعرابي جاء من الصحراء ما يبقى لا دليل ولا مقارنة ولا شيء ولا علم، سأل واحد دل على رجل عالم فسأله في الزحمة جوز الجهر كذا، قال ما يجوز، خلاص مذهب العالم مذهب مفتي، حتى يرتقي هذا الرجل ويفهم ويتعلم عند الآية المطالب، يا أخي لابد أن تعرف دليل المسألة، لابد أن تعرف الله على بصيرة، ما تقلد ولا. فلاحظ معي الحق دائما يكون وسط بين الإفراط والتفريط. بعض الناس متعصبين ما يرضى يحيد عن إمامه وقيد شعره، والآخر طايح استنباطات واجتهادات على كيف، والحق بينهما، الحق وسط، الحق وسط بين الإفراط والتفريط. كذلك من الأصول المهمة لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يسلكون الصراط المستقيم قضية منهج الاستدلال، وهذه مسألة مهمة وعميقة شوي. قضية منهج الاستدلال، منهج الاستدلال يعني يمكن أنا مشرحها الآن ببساطة، ثم نأخذ أمثلة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وعقد لها فصلا بابا خاصا وهو الباب الرابع في المجلد الأول. يعني مثلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الدليل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح في القرآن، ما يحتاج أسأل، صحيح آية صحيح. بعض الناس تجيب له نص بيت شعر تقول له هذه سورة، قل له سورة البقرة. المهم لابد أن يكون منهج الاستدلال صحيح. فالآن هذه الآية صحيحة موجودة في القرآن ليس كذلك؟ استدل بها بعض الصوفية على أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة في العبادة وعبد وعبد حتى وصل إلى مرتبة اليقين وفاضت قلبه وفاضت نفسه بالفيوضات الإلهية والأنوار الربانية والفتح الله وفتح عليه الفتوحات الشيطانية. المهم هذا إذا وصل مرتبة هذه خلص واعبد حتى، معناه إذا وصلنا ما في عبادة صح؟ الآن الدليل صحيح، هل الاستدلال صحيح؟ خطأ، الاستدلال خطأ، منهج الاستدلال منحرف، الفهم ضال، ليس هذا تفسير السلف للآية أبدا. هذا المقصود يعني بصحة منهج الاستدلال. منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال قائم على الأصول الصحيحة، الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، الفهم الصحيح وليس الفهم الأعوج والمنحرف. ولذلك لا تكاد تجد كثير من الطوائف يستدلون على صحة مذاهب بآيات من القرآن وحديث وقد تكون صحيحة. هؤلاء المعتزلة قالوا حنا مذهبنا الاعتزال صحيح. ليه؟ قالوا إبراهيم قال لقومه وإن لم تؤمنون فاعتزلون، قال لا أسف، قال واعتزلكم وما تعبدون من دون الله، قال واعتزلكم يعني إبراهيم معتزلي أنه اعتزل قومه، حنا أيضا معتزلة مذهبنا صحيح. ليه صحيح؟ قال حنا أبونا إبراهيم مذهبنا الاعتزال واعتزلكم، الدليل واعتزلكم. طيب هو هذه هو الاستدلال صحيح من هذه الآية على صحة مذهب الاعتزال القائم على إعمال العقل بالنصوص وتقديم العقل على النقل؟ هذا الدليل صحيح يوافق الكلام هذا؟ طيب فنذكر لكم بعض الأمثلة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله. قال في قضية منهج الاستدلال، صحة منهج الاستدلال، يجب الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الناس يعتمد ويستدل بأحاديث ضعيفة ومكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأكرام الديك الأبيض وفضل الاكتحال يوم عاشوراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماء حتى سقط الرداء عنه، إن الرسول مر على فقراء يرقصون ويغنون وينشدون فرقص معهم وتمايل حتى سقط رداءه، وأخذ منها جواز الرقص والتواجد والغناء وأن واحد يغمى عليه وقاعد ينشد ويغني وينفعل. هذا الاستدلال ضعيف، هذا كلام ضعيف. كذلك صلاة الرغائب والاحتفال بالإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان تخصيصها يعني، وليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ما صلاة الإيمان، وصلاة بر الوالدين، وصيام رجب، والسابع والعشرين منه بالتأكيد على حسب كلامه، هذه كل أحاديثها ضعيفة، كل أحاديثها ضعيفة، لذلك الاستدلال بها غير صحيح. طيب فمن مناهج الاستدلال الباطلة التي وضحها الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام أنه يقول من هذه المناهج الباطلة رد الأحاديث الصحيحة إذا كانت غير موافقة للأهواء والأغراض والمذاهب بدعوى أنها تخالف العقل، كالمنكر لعذاب القبر. يقول شلون يا أخي واحد حط في قبر وهذا يوسع وهذا يضيق ونار ومدري وش وفيفتح له وحين نفتح القبر ما نلاقي في شيء، وهذا إنسان تأكل الطير منه كل جزء منه يروح في حاصل من حواصل الطير حويصلة من حواصل الطير وهذا يغرق وهذا شلون صار عذاب القبر؟ إذا ننكر الحديث. هذا من الضلال يا أخي. قضايا الغيبية هذه ليست نفسنا نحن مكلفين ولا يجوز لنا أصلا أن نخوض بعقولنا في قضايا الغيب، كيف يحدث هذا؟ نؤمن به كما جاء، نؤمن به كما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الوحي، وأنكر بعضهم الصراط والميزان وأنكر بعضهم رؤية الله عز وجل، قال غير معقول الخالق يرى المخلوق. طيب الله عز وجل يقول هذا وعلى أرائك ينظرون ورسولكم يقول أنكم سترون ربكم عيانا، بل إن بعضهم ربما قدح في بعض الرواة من التابعين والصحابة من أجل أن يضعف الحديث كما فعل المدعو محمد زاهد الكوثري عليه من الله ما يستحق، في أن طعن في أنس بن مالك، طعن في صح وطعن في تابعين وطعن في من أجل أن يضعف حديثا يخالف مذهبه في العقيدة. ولذلك هؤلاء أهل الأهواء تجد أنهم يسبون علماءنا ويشتمون علماءنا ويجرحون فيهم. يقول عمرو بن عبيد هذا المعتزلي المشهور في بعض الكتب أنه الزاهد الورع وعلى لسان بعض الخلفاء أنه قال كلكم يطلب صيد طالب صيد غير عمرو بن عبيد، هذا رجل من زعماء المعتزلة يقول عن علمائنا مثل الحسن البصري وابن سيرين، يقول: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعونه إلا خرقة حيضة ملقاة. هذه فإذا لذلك كان علماءنا يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في الإمام أحمد أو ابن تيمية أو من هؤلاء الناس فاتهمه، يطعن فيها كيف يطعن فيه؟ لأنه على الحق يطعن فيه. فبعض الفرق من الباطنية يطعنون في أئمتنا ويطعنون في علمائنا، لماذا؟ حتى يسقط هذه الأحاديث ويسقط كلامهم. والجرح بهم أولى، الجرح بهؤلاء الطاعنين أولى، هم أولى بالجرح من أئمتنا وعلمائنا. ومنهم مثلا كذلك تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة، يستدل من الآية على شيء ما تقتضيه لغة العرب، ما يمكن يفهم لغة العرب. واحد مثلا يقول ريح فيها سر، يقول يعني السر مثلا الصراصير، لهذه الصراصير اللي تجي في الليل، هذه يأول أو يقول بمثل هذا، هذا الصرصر يعني صرار الليل. فهذه الأشياء، أو مثلا يجي يقول إن حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، يجي يقول لحم الخنزير لحم الخنزير محرم، يعني شحم الخنزير ما هو محرم، يعني عظام الخنزير ما هو محرمة، لأن الله حرم اللحم. فإذا هذا منهج الاستدلال باطل منحرف غير قائم على اللغة العربية التي نزل بها هذا الدين، لأن اللحم في اللغة العربية يطلق على اللحم وما جاوره من الشحم وآخره. فلذلك هذا قضية الخوارج لما خرجوا كان سبب ضلالهم فهم إن الحكم إلا لله، رفضوا التحكيم، رفضوا هذا، قالوا إن الحكم إلا لله، ما في حكم إلا لله، ولا الواحد المخلوقين ما له حكم، ولا ننظر أي أحد، ولا نتبع أي والي ولا خليل. هذا ذكر من حرف، هذا ذكر الله عز وجل ما قال. ابن عباس ناقشهم قال: فبعثوا حكما، الله عز وجل، الله عز وجل يقول: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحكم بمعنى التشريع هذا خاص بالله، أما الحكم بين الناس، القاضي يحكم بين الخصوم والخليفة العادل يحكم بين الناس وفي الناس، هذا ما في إشكال، هذا ما تقوم الحياة الدنيا أساسا إلا به. تصور الدنيا بدون قضاة وبدون خلفاء عدول وحكام عدول، كيف تكون الدنيا؟ تكون كلها ظلم. كذلك لذلك السلف يقولون: إنما هذا القرآن كلام الله، فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم. كذلك من المسائل أنهم يعارضون بعض الفروع الجزئية بالقواعد الكلية، بعض الفروع الجزئية بالقواعد الكلية، يزعمون أن بينها تعارض ويتركون القواعد الكلية ويأخذون بهذه الفروع الجزئية. هذه قضية أصولية، الذي يريد أن يتكلم أو الذي يريد أن يستنبط لابد ويجتهد، لابد أن يكون ملم بالقواعد الكلية لهذا الدين، قواعد الكلية. وكذلك إذا جاءت الفروع الجزئية يحملها على القواعد الكلية، يعني مثلا يد الله خلق، لما خلقت بيدي، فهم بعض الناس من هذه الجزئية في العقيدة هذه الآية أن الله له يد كأيدينا، فيها شعر وأظافر وعروق ودم وعصب ولحم، هل هذا الفهم صحيح؟ خطأ، استدلال منحرف وضال. لماذا؟ هو قد يكون ممكن يفهم هذا يد الله يعني مثل اليد اللي نعرفها، طيب ايش النص القاعدة الكلية التي تجعل هذا الفهم من هذا الشيء الجزئي غير صحيح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه القاعدة الكلية التي يجب أن نحمل عليها الجزئيات. إذا جاءتنا يد الله ما يمكن نقول مثل المجسمة، يد مثل أيدينا ورجل مثل أرجلنا وحقل مثل حقل الإنسان، لا، نحمل على القاعدة الكلية ليس كمثله شيء، معناها أكيد ما هو مثل أيدينا، لأن هو الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. ولذلك هؤلاء المجسمة من أتباع مقاتل بن سليمان من أكفر الناس، حتى أن مقاتل بن سليمان هذا يقول: أنا أثبت لكم كل شيء لله في المخلوق إلا شغلتين، اللحية والفرج. قال يعني أقول الله له أظافر مثلنا وله أنف مثلنا، وله أسنان وبلعوم ومريء ومعدة وشعر وعصب وهذا مثلنا، إلا شغلتين أنا أتحرج فيهم أو متوقف فيهم، فهم اللحية والفرج. هؤلاء المجسمة عليهم الكفار، عليهم من الله ما يستحقون. وفرق كبير بين إثباتهم، الغلو في إثباتهم حتى جعل الله مثل المخلوقين، وبين إثبات أهل السنة والجماعة الذين يقولون يد الله ليس كمثلها، ليس كمثل شيء، لا تشبه أيدي المخلوقين إلى آخره. طيب، أظن ما في وقت نستعرض بقية بعض الأشياء الأخرى في انحراف منهج الاستدلال، لكن نأخذ منه مثال آخر أخير، يعني تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد. في شيء اسمه تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، قضايا أصولية في الأدلة. هذه الأشياء يجي واحد يأخذ الدليل، له الدليل له مناط معين، قيود معينة، محيط معين، فيقول هذا الدليل يشمل مناطا آخر ما هو مقصود من الدليل ولم يأتي في الدليل، فيجعل هذا داخل في الدليل، يجعل المناط اللي هو جايبه على الشيء اللي يبغاه داخل في مناط الدليل، يعني يجعل المناطين مناطا واحدا. مثلا يقول يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله أمر بالذكر وهذا والذكر مستحب، إذن يجوز الذكر الجماعي. هذا ضلال. ليه؟ من استدلالك يا أخي غير صحيح. هل يعني الله لما أباح الذكر وهذه الآية التي فيها استحباب الذكر المطلق يعني إباحة هذا الذكر المخصوص بهذه الآية الجماعية بصوت واحد؟ لا، ما هو هذا، في أدلة أخرى له. كيف تدخل مناط هذه القضية بمناط الدليل هذا اللي ما فيه إلا إباحة مطلق الذكر أو استحباب مطلق الذكر؟ طيب، الأمثلة كثيرة والباب نفيس جدا، الباب الرابع في المجلد الأول من كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله. من معالم الصراط المستقيم وأهل السنة وطريقة أهل السنة والجماعة الاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة كما يقول إمام مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كيف يكون الاهتمام بالسنة؟ الاهتمام بالسنة يكون بعدة جوانب، ذكرنا منها سابقا قضية الرجوع إليها عند الاختصام بين الرجال وآراء الرجال، ذكرنا منها قضية الحذر من البدع، تنقيح السنة وتنقيتها من البدع والشوائب التي علقت بها في أذهان الناس. قضية أخرى أيضا تمييز الصحيح والضعيف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الاهتمام بالسنة، أن نعرف الصحيح والضعيف. ولا يجوز رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجز للأمة رواية الحديث الذي يشك الإنسان في صحته، ما يجوز أن يروي للناس إلا حديثا متأكدا من صحته بالنص، ورد هذا. ما يجوز تقول للناس حديث وانت ما تعرف صحته، ما يجوز أن تقول لهم إلا أن تصدره بلفظ روية الذي يحتمل التضعيف، أو تقول للناس ما أعرف صحته بشرط أن الناس يعرفون، ما تقول روية في محفل الناس عامة ما يعرفون إيش الفرق بين روية وروى أو جاء فإذا قضية التصحيح والتضعيف معرفة وطبعا هذه المرجع فيها مو غير اجتهادات شخصية، واحد قرأ له كلمتين في الجرح والتعديل وفتح كتابين من كتب الرجال يعني صار يصحح وضعف على كيفه، هذا خطأ والضلال ومخالف المنهج العلمي عند أهل السنة والجماعة. من طبعا جوانب الموضوع هذا انتشار العمل بالحديث الضعيف بلا شروط، هذه أيضا من القضايا المهمة للاهتمام بالسنة. يفرض أنه لو كان العمل بالحديث الضعيف جائزا فإنه بشروط ضيقة جدا ذكرها بعض العلماء في محلها. كذلك الجهل بالسنة من الآفات التي ينبغي علاجها في عقول الناس، ومنع العمل من السنة بحجة صعوبتها أيضا من الضلالات المنتشرة التي يجب إزالتها. كذلك انتشار بدعة عدم حجية خبر الأحاد من الأشياء المخالفة للاهتمام بالسنة. خبر الأحاد إذا جاء عن شخص عدد ضابط كلهم عدول شروط الحديث الصحيح سند صحيح، فعند ذلك لا بد أن يؤخذ به ويحتج به مثله مثل غيره، هناك قوي وهناك أقوى. لكن ما نطلع حديث الأحاد برا ونقول هذا ضعيف ونأخذ به في الأحكام لكن ما نأخذ به العقيدة، وهذا التفريق غير شرعي أبدا، كيف تستحل لنفسك تأخذ الأحكام بعدين تجي العقيدة تقول هذا ما يجوز؟ أجل ليش يجوز يأخذ الأحكام؟ أليست الأحكام من دين الله؟ قضية تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بغير هذه التقسيم بدعة، هذا التقسيم بدعة. ليه؟ ما هو الدليل على أنه لا يجوز تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ ما هو الدليل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هذا الرسول يقول كل بدعة ضلالة، تجي أنت تقول في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة؟ طبعا نقصد بدعة بالدين، ما نقصد بدعة السيارات والطيارات والصواريخ والأشياء الجديدة. البدع مقصود الأشياء اللي في الدين، العبادات يعني. ما في شيء اسمه بدعة حسنة، المولد وصلاة الرغائب وتخصيص يوم الدريش، لا. البدع كلها رصاصة، يقول كل بدعة ضلالة. هل في تريدون نص أوضح من هذا النص؟ كل بدعة ضلالة. كيف نقسم إلى حسنة وسيئة؟ وإن فعل هذا بعض العلماء فربما يكون لهم عذر بأنهم يدخلون بدعة لغوية، ها، وربما يكونون أخطأوا واجتهدوا، لهم أجر واحد. قضية تقسيم السنة إلى لب وقشور، ونقول حنا السنة الرواتب هذه نسويها ونعملها، وسنة صلاة العيد وسنة صلاة الكسوف وكذا. لكن إذا جيت تقول يا أخي للحية ولتقصير الثوب وللسواق، يقول لك لا يا أخي هذه أشياء جانبية وهامشية وغير مهمة، لا تشغلنا، خلنا في المهم، لا تشوش علينا، خلنا في الأشياء المهمة. سبحان الله العظيم، أنا بسأل سؤال تجي تناقش معاه، يقول يا أخي أنت تهتم بقضايا هذه الشكليات والجزئيات وهذه، اهتم يا أخي بالجهاد، اهتم بالمسلمين في أبعاد مكان من العالم، اهتم بكذا، ماسك لي هذه. نعم، نحن نقول الإسلام كله ما هو كله ثوب ولحية وسواك، هذا ليس كل الإسلام، هذا متفقين عليه ما في إشكال. لكن أليست من الإسلام اللحية والثوب وتقصير الثوب والسواك؟ ليست من الإسلام، ما عليها أدلة. الرسول في اللحية ما قال؟ عدة نصوص، اتركوا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى، نصوص وراء بعض كذا. بعدين نجي نقول والله قضيه جانبيه وهامشيه وتافهه وما ناخذ بها ولا تشغلنا عن قضايا الاسد. انا بعرف الان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجاهد الكفار، لما كان يشتغل بمثل ما يقول به البعض بامور كبيره مثل الجهاد، ما كان الرسول معفي لحيته ومقصر ثوبه ويتسوق؟ متى علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء؟ هل الرسول علمها بعد ما انتهت كل الفتوحات وقام بأمور بناء المجتمع المسلم والجهاد والمعارك كلها، بعد ما خلص هذه الأشياء المهمة أمور الجزيرة العربية، بعدين قبل ما يموت بشوي قال يا جماعة ترى اللحية والثوب، ولا جالس يعلمهم هي مع الأشياء الأخرى؟ إيش رأيكم؟ جالس يعلمها مع الدين، كلما جاءت مناسبة وضح للناس. نحن نفعل مثل ما نفعل الرسول، نجلس نعلم الناس الأولويات كما سيأتي معنا الآن. قضية الأولويات، أولا الصلاة وأركان الإسلام والآن قضايا الأساسية، بعدين ننتقل مرحلة مرحلة. لكن لازم نجي على النقطة هذه في يوم من الأيام، لابد نوضحها للناس، لابد نقول يا جماعة هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما نقول هذه سنة تافهة، ترى هذا كلام خطير، هذه سنة تافهة وجزئية وشكلية، وهذه سنة مهمة وكبيرة وكذا. نعم توزيع الجهد، أنت أكيد أكيد من المؤكد أنك لن تنفق على تعليم الصلاة لرجل من المسلمين مثل ما تنفقه على تعليم لقضية اللحية، هذا ما في شك. مو معقول تعلم الصلاة بساعة واللحية بساعة، لا، تفرق الأولويات وتبدل الأهم على المهم وتعطي هذا من الوقت ما يحتاجه ما يناسبه وهذا ما يحتاجه. لكن نقول والله هذه لا هذه ما نعلم إياها، هذه طول عمره خلها كذا، أنا سأعلم الأشياء الأساسية وانتهينا. هذا يفضي إلى أن كل واحد يشوف أنه هذا مهم وهذا ما هو مهم، صح ولا لا؟ قضية تختلف الاجتهادات، واحد يقول هذه مهمة وهذه مو مهمة وواحد يختلف معه وهكذا. خذوا الإسلام جملة أو دعوه، إنما شوش على ناس نقدم الإسلام مشوه، خطأ ضلال. قضية الحرص على العمل بالشرع والتزام الأوامر والنواهي وعدم التفريق بين الاعتقادات والأعمال والعبادات والمعاملات، هذه كلها من الدين أيضا. لذلك تجد في العقائد مثل العقيدة الواسطية وعقيدة الإمام الصابوني، بعد ما يذكر قضية الأسماء والصفات العبودية والإله وهكذا، يقول في عقيدة السنة والجماعة الصابوني: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود والارتفاع من الركوع والانتصاب، وتواصون بقيام الليل وصلاة الأرحام وإفشاء السلام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والأمر معروف والنهي، يعني كلها داخلة في العقيدة. شوف كيف تصور علماء المسلمين من أول لما كتب في العقيدة، عقيدة السلف مثلا الصابوني القديم طبعا، كيف يكتب هذه الأشياء؟ يدخلها كلها في العقيدة، يرون ويعتقدون أهل السنة والجماعة، يدخل بها صلة الرحم وكذا، ليست قضية فقط الأسماء والصفات، قضايا الأساسية في العقيدة. مسألة اتحاد القول والعمل، من معالم الصريط من الصراط المستقيم وأهل السنة والجماعة أنهم القول والعمل عندهم حسبة واحدة، ما يفرق بين القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليه؟ ومدح الله شعيب بأنه كان يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أنهاكم عن شيء أرتكبه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم رأيت من يدعو الناس إلى الكتاب والسنة وهو من أبعد الناس عن الكتاب والسنة، ورأيت من يدعو إلى المحافظة على الأخوة الإيمانية ولكنه يزور في نفسه الحقد والضغينة لغيره من إخوانه المسلمين لمجرد خلاف في الرأي والفهم، ويتحدث عن وجوب التثبت من الشائعات ونقل الأخبار ولكنه يطير وراء كل شارعة ويرمي غيره بفضائع التهم بمجرد الظن الباطل، ويتحدث عن تحريم الغيبة وآثارها وضررها ولكنه يتفكه بأعراض الناس ويذمهم ويغتابهم في المجالس، ويتحدث عن مفاصلة المشركين وتجده يصافح المشركين ويجيب دعواتهم ويعزمهم لعنده ويقيم العلاقات معهم. كذلك أيها الأخوة، من معالم الصراط المستقيم وعقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم أن حزب الله يدخل فيه كل مسلم. الله عز وجل قال ألا إن حزب الله هم الغالبون، يدخل فيه كل مسلم، حزب الله ليس مقصورا على أحد من الناس. طريق أهل السنة والجماعة ما هو مخصوص بطائفة من المسلمين البقية ما يدخلون فيه، لا، وإنما الحمد لله هذه من فضل الله عز وجل أنه ما جعل أحد من البشر وصايا على الدين، ما حط لواحد من الناس الوصايا على الدين يدخل من يشاء ويطلع من يشاء، مثل الكنيسة يطرد القس من رحمة الله من يشاء ويدخل في رحمة الله من يشاء، لا، ضلال. أهل السنة والجماعة كل مسلم التزم بهذه العقيدة وهذا العمل وهذه العبادات بهذه الضوابط الشرعية فهو من أهل السنة والجماعة، شاءوا أم أبوا، داخل فيهم، داخل في جماعة المسلمين. ليس الإسلام هذا حكرا على أحد من الناس، ليس محتكر لطبقة معينة ولا لجماعة معينة ولا لفئة معينة من الناس، كل من التزم بشرع الله ظاهرا وباطنا فهو من أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن نخرجه ولا نكفره ولا نبدعه ولا نضلله ولا نفسقه إلا بدليل على هذا الشيء الذي فعله. وأما حزب الشيطان فهم كل من وارى الشيطان واتبع طريق البدع والكفر والضلال. ومن منهج أهل السنة والجماعة الوسطية البعيدة عن الغلو وعن الإفراط والتفريط، فهما وتطبيقا من عقيدة أهل السنة والجماعة الابتعاد عن الغلو، الغلو في الدين فهما وتطبيقا، قد يكون غلو في الفهم قد يكون في التطبيق، والالتزام بالوسطية وقوفا عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مثال عن غلو في الدين حتى نوضح القضية لبعض الناس قد لا يفهمون المسألة، واحد يجعل السنة المستحبة يعني اللي يجوز اللي يجعلها واجب، يقول لك ترى لو ما صليت سنة الفجر قبل ركعتين قبل الفجر ترى أنت آثم وخارج عن الدين وأنت كافر ومنافق وفاسق وضالق ومبتدع لأنك تركت سنة الفجر. هذه القضية من الغلو، هذه سنة من فعلها يؤجر أجرا كبيرا عند الله، والمحافظة عليها من شعائر الدين. وترك بالمناسبة كلمة جانبية، ترك السنن دائما والوتر من الأشياء التي كان قضاة المسلمين يردون بها شهادة من يفعل، إذا قيل وتارك السنن كلها ما يصلي ولا سنة ولا وتر يردون شهادته. لكن أقصد يوجب على الناس هذه القضية، لازم تصلي السنة ولو ما صليت أنت آدم وأنت ضال وأنت فاسق، هذا من الغلو. كذلك جعل المكروهات محرمة، قضية مكروهة مكروهة يقول هذه محرمة وتأثم بتأثم من سويتها، والله عز وجل ورسوله ما أثموه وهذا يجي ويأثمه، هذا من الغلو. قضية الأخذ بالأولويات ذكرناها في عرض الكلام، لكن نأتي بدليل واحد لها وهو عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد من فقراء من آخر الحديث. إيش يدل الحديث؟ إيش فكر الحديث هذا في الدعوة؟ الأولويات مع الناس، الأولويات. ما تفهم الدين بالمقلوب، بالعكس تأخذ أبعد شيء تفرض عليه مع عقله ومستواه وتفكيره وذهنه، تعطيه شرائع الإسلام بالأهم فالأهم، الأركان الواجبات ثم المستحبات ثم وهكذا. وكثير من المسلمين اليوم لا يوجد عندهم فقه دقيق يفرقون به بين المهم والأهم والواجب والضروري، بل ربما قدم بعضهم الكمال على الضروري. كذلك الإسلام كل لا يتجزأ، والتجديد في الدين لا يعني تجديد الأصول، وإنما يعني تجديد من درس من شعائر هذا الدين. فلو جاء واحد قال: أنا أجدد لكم جبلنا دين جديد ووصول جديدة، فإننا لا نقبل هذه الأشياء مطلقا. كذلك الموالاة والمعاداة من معالم الصراط المستقيم، ومن مزايا أهل السنة والجماعة أنهم يحبون كل إنسان من أهل السنة والجماعة، ويبغضون كل إنسان من أهل البدعة والفرقة والضلال. وابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة مهمة جدا، لأن بعض الناس الآن فيهم فسق وفيهم إيمان، صح؟ إيش حالهم هذول؟ هذول واليهم ولا نعاديهم؟ فيقول ابن تيمية بأن الموالاة والمعاداة من شعب الإيمان التي تزيد وتنقص بحسب إيش؟ قال: ولكل مسلم، وكل مسلم نواليه ونعاديه بحسب ما فيه من الإيمان والمعصية، فكلما زاد إيمانه وأعماله الصالحة كلما ازدادت موالاتنا له، وكلما ازدادت معاصيه كلما ازداد معاداتنا له. فالإيمان والموالاة والمعاداة يكون للمسلمين بحسب ما فيهم من الخير والشر. لا نقول هذا الوالي موالاة مطلقة وهذا نعادي معاداة مطلقة، هذا ما يكون إلا للمؤمن الكامل الإيمان والفاسق والكافر اللي بالكفر. لكن معاداة الكفار من القضايا المهمة التي تمنع الأخذ من عاداتهم وتقاليدهم والتخلق بأخلاقهم ولزيهم ولباسهم. ومن أهم الكتب في هذا الموضوع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مجانبة أصحاب الجحيم ومخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب الولاء والبراء وغيره من الكتب الجيدة في هذا المجال. كذلك لا يقبل سبيل المؤمنين ولا الصراط المستقيم أبدا بالشعارات والاصطلاحات الزائفة. وما في شيء اسمه إسلام اشتراكي وإسلام علماني، ولا يوجد هناك مثلا. ولذلك تجد من الكتاب من عنده لخبطة عجيبة، يقول اشتراكية الإسلام، أو يجيز اشتراكية أبو بكر، اشتراكية عمر. يا أخي كيف هذا الكلام؟ مو معقول. الإسلام إسلام شيء، الإسلام شيء والعلمانية شيء آخر، الإسلام شيء والاشتراكية شيء آخر، منفصلين. وكذلك لا يجوز في عرف الصراط المستقيم وتعاليم الصراط المستقيم تحريف الأسماء التي تدل على أمور منكرة وإطلاق ألفاظ جميلة عليها. فلا يجوز تسمية الخمر بمشروبات روحية حتى نحسن شكلها، سميها مشروبات روحية. ولا نسمي الرشوة، نسميها يعني بخشيش وإكرامية وإيش حق الشاهي؟ طيب. وما نسمي الربا فائدة، نسمي الربا فوائد ومدري تاين فالي أثمني وكلام هذا، أنه هذا كلام باطل. وهذا مكتوب للأسف في كتب التجارة وأشياء هذه، هذا يسمون الربا كذا، انترست يعني فائدة، فوائد يعني، وهذه قيمة المال مع الزمن تنمو كذا وتضخم وما أدري إيش، فيطلع أنه هذا الشيء حلال عندهم. ولا يجوز أن نطلق على الرقص والموسيقى والغناء نطلق عليه فن. ترى بالمناسبة كلمة فن كلمة في الإسلام جميلة، ولذلك أبو عقيل بن عقيل هذا القاضي الحنبلي ألف كتابا اسمه الفنون في 800 مجلد، ما يعلم فيه تواليف يعني جمع مؤلف، لا يعلم فيه تواليف علماء المسلمين كتاب أضخم من هذا الكتاب، ضم فيه كل شيء عصر عليهم دونه في العبادات والمعاملات والعقائد وكل شيء، وخبرات الحياة والتجارب، وضع قصص تاريخ السيرة في هذا الكتاب وسماه كتاب الفنون. ولذلك تجد في كلام علماء السلف فن التفسير، فن التجويد، فن المصطلح، فن كذا. ويقولون من حفظ المتون حاز الفنون. فيأتي هؤلاء يطلقون على الرقص والموسيقى والغناء فن، وما يجوز يطلق على العراف والكاهن والساحر يطلق عليه شيخ. يقول لك تيجي واحدة تسأل وما حملت مدري وش، ورحت عند الشيخ وأعطاني الشيخ شيء أعلقه على وش اسمه هذا في صدري، وتطلع تفتح الهاي تحصل فيه تراب عشم رائحته كريهة، أو كلام عجيب تاروت فاروت شيء كلام من أسماء الجن والشعوذات، ويسمونه إيش؟ شيخ. رحنا عند الشيخ وقلنا كذا، هذا ساحر كاهن عراف، ما يجوز يطلق عليه شيخ. وقضية طويلة، ولكن المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم قال ترى هذه القضية أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، قال في حديث الصحيح لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. الرسول قال هذا، والآن سموها المشروبات الروحية سموها بغير اسمها وشربوها على أنها شيء مختلف. وليس هناك في الإسلام شيء اسمه رجال الدين، هذه نقطة مهمة، بل هذا اصطلاح خاص بالنصارى، كل المسلمين يجب أن يكونوا رجال الدين، لأن النصارى عندهم أن هذا تاجر ولعاب ومقامر وكذا، ورجل الدين في الكنيسة، إذا هذا التاجر والله أراد أن يشتري صك في الجنة راح لرجل الدين وأخذ منه. وللأسف هذه بين المسلمين موجودة. واحد حدثني بهذا يقول في بعض البلدان راح واحد إلى هذا أحد هؤلاء ليشتري منه صك، فأعطاه فلوس صك في الجنة، أعطاه فلوس أخذ الصك طالع فيه ذاك، قال يا شيخ يبا هذا صك صغير شو نسوي فيه كذا، قال شو نسوي لك أنا أعطيتك على قد فلوسك. فما في شيء في الإسلام اسمه رجال دين، وهذول اللي يملكون مغفرة. الاتصال أحد الإيطاليين، كنت أخاطب رجل نصرانيا إيطاليا بدأ يفقه في الإسلام شيء، فقلت له إيش أكثر شيء عجبك في الإسلام؟ قال لي عجبني في الإسلام أن الواحد اتصل بالله مباشرة، ما في حواجز بينه وبين الله. قال ما يحتاج أنا